يوم الثامن اللي يوم التروية تحرك الحسين عليه السلام، الناس تروح لوين؟ إلى عرفات ومنى وإلى آخره، هو الإمام انسحب من الماء. ليش؟ الطبري وابن نمى وغيره يذكرون السبب بأنه كل سنة بنو أمية كانوا عادة يخلون الوالي على مكة هو المدير للموسم، يسموه موسم الحج، يولا يدزون بعثة من عندهم، لكن بعثة مدنية سلمية، المكو حرب هنا، يوجهون الناس يقومون بإدارة الحجيج. لكن ذيك السنة اللي فيها الحسين سلام الله عليه عين يزيد بن معاوية عمرو بن سعيد، عمرو بن سعيد ابن العاص الأموي، وكان رجلا شديدا قاسيا، وحتى من قسوته الله انتقم من عنده، يقولوا له الأشدق يعني حلقه أعوج صار، على كل حال عملهم أعوج، مو بس حلقه، فكرهم أعوج، عقيدتهم عوجاء، وياه 30,000 مقاتل في الجيش. وين رايح؟ أكو جيش هناك 30,000 واحد. ليش؟ لأن يخافون الحسين عليه السلام يهيج الحجاج ضد بني أمية، إذا وقعت حرب حتى عندهم قوة كافية. ما اكتفوا بهذا، الحسين عليه السلام ما يريد يهيج الناس، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر بالعقل. الحسين عنده خطابات متعددة يذكر لهم الوضع اللي عليه الناس، ولازم واجب الشرع أن يذكر لهم هذا المعنى هذا. ولذلك في الأثناء معاوية ابن أبي سفيان وجماعة، حتى في أيام معاوية الإمام سلام الله عليه كان يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر، رسالة أكو عنده إلى معاوية. بعد ذلك استعمل الخطب، بعد ذلك بعد في أيام يزيد في أيام الحج كان يخطب، كان يتكلم مع الناس يفهمهم ما هم عليه وواجبهم الشرعي فالضايقة ومن عنده. فبعث 30 شيطان يسموه، 30 شيطان من شياطين بني أمية، يعني ذول المتمرسين على الاغتيالات، ذول المتمرسين على سفك الدماء، ذول اللي ما عندهم لا دين لا ذمة، لا يعرف حرمة لا مسجد لا يعرف حرم لا يعرف مؤمن، والمؤمن هو إلى حرمة النفس المحرمة، ولا تقتلوا النفس التي حرمها الله، حرم الله إلا بالحق، ولا يعرفون مكة. أمرهم أن يغتالوا الحسين أينما وجدوه، حتى لو وجدوه متعلقا بأستار الكعبة، يعني وين يروح بعد، وين يطير؟ ولذلك الحسين قرر أن يخرج من مكة، وأعلن هذا عدة مرات، صرح بهذا عدة مرات في مكان أكد، يقول أخشى أن يغتالني يزيد يستحل حرمة هذا البيت. عنده كلام بهالمعنى هذا ويا محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية طبعا تكلم ويا الإمام لما أراد أن يخرج من المدينة، وبعدين كتب للإمام الوصية المعروفة إني لم أخرج عشرا ولا بطرا، ثم راح إلى مكة يظهر محمد بن الحنفية لحقه. معظم بني هاشم كانوا موجودين في مكة المكرمة عندما كان الحسين هناك. قبل ما يخرج الحسين يصمم على الخروج، ما أدري سمع أشياء محمد بن الحنفية، أقبل إلى الحسين قبل ليلة، فالتفت إلى الحسين عليه السلام قال له شو تريد تسوي؟ ماذا تريد أن تصنع؟ قال له احتمال أن أروح إلى الكوفة. قال قد علمت غدر أهل الكوفة بأبيك وأخيك، وأخشى أن يكون حالك كحالهم، يقول يدعوك قال بيدافعون عنك ذاك الدفاع المستميت. قال له شنو رأيك جاي شو سوي؟ قال ابقى في الحرم فإنك في عز ومنعة، إذا ما قدرت تستقر في مكة أخرج إلى البر عندك متسع. ما أدري رأي ابن الحنفية، يعني إذا الإمام راح إلى البر يعني هو خايف على نفسه بس يريد خايف على الدين، ثم شنو قوات الأموية تسكت عنه؟ قلت لحق لهناك ما تتقتل. فالتفت إليه الإمام قال أخشى أن يقتالني يزيد بن معاوية في الحرم فتستباح بي حرمة البيت. قل على كل حال رأيي هذا أنا، تبقى في مكة، إذا ما تبقى في مكة ضاقت عليك السبل اطلع خارج. قال أنظر أشوف رأيي. زين راح للبيت، نام هناك الصبح، العفو الفجر، اجوا ليه قاعد يتوضا بين يديه طشت، يريد ان يتوضا لصلاه الصبح. قال له لا عجل يا محمد، فان اخاك الحسين قرر وعزم على المسير. يقول اثر فيه الخبر حزنا شديدا، يعني يدري وراها شكو. إذا الناس أم سلمة تدري يقتل الحسين، فلان ما يدري محمد بن الحنفي. يقول فأخذ يبكي بكاء شديدا حتى سمع وقف دموعه في الطش كالمطر، يعني هالشكل قامت تنقط دموع عينه قطرات عينه. ثم أقبل مسرعا، صلى صلاة بسرعة، أقبل إلى الحسين عليه السلام، شافه متهيئ هو وجماعته، هو وأهل بيته ومن معه، راكب على ناقته على راحلته، إجل زمزمة من ناقته. أخي أبا عبد الله، ألم تعدني النظر فيما سألتك؟ مو قلت لي أنظر أفكر بالموضوع؟ زين شاش سويت سيدي أبا عبد الله؟ بحسرة الشيشان يقول التفت إليه الحسين، اسمع أيها المؤمن، قال بلى لكني لما فارقتك جاءني رسول الله. أنا ما أدري في المنام يعني جاءه يو انكشاف صار له، هذول أولياء الله انكشاف يصير لهم. جاءني رسول الله قال لي بني حسين اخرج إلى العراق فقد شاء الله أن يراك قتيلا. فبكى محمد بن الحنفي بكاء شديدا، هو يخاف من هذه. يقول له لا مؤكد قد شاء الله أن يراك قتيلا. فالتفت إليه قال سيدي أبا عبد الله إن كنت تعلم ذلك، يعني مقتول، فما معنى حملك هذه النسوة معك؟ شليش تأخذ النساء ذن السيبهن من بعدك؟ من إلهن والي من بعدك؟ وقطعا يدري الحسين ما ينقتل إلا ما ينقتل العباس والأصحاب والأنصار وبنو هاشم، يلا هو ينقتل، وإلا ذولا وناس أفذاذ ما يخلون الحسين ينقتل وهم يعاينون. لما سمع الحسين قال له وقال لي إن الله قد شاء أن يراهن سبايا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله تقبل أعمالنا بخير قبولك، اشف مرضى المؤمنين، أد ديون المديونين، اكف مهمات السائلين، اجمع كلمتنا على الحق والهدى، تقبل هذا العمل منا ومن السامعين ومن السادة المؤسسين، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.
أرنو يا حبيبي ومرامي أن أراك، آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضاك. لك أرنو يا حبيبي ومرامي أن أراك، آتني منك نصيبي Oh.
كان أرض لقلبي كيف لي أحيا بلا
لك أرض يا حبيبي ومرامي أن أراك آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضا لك أرض يا حبيبي ومرامي أن أراك آتني منك نصيبي
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم. يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأل، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واشرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والدوم، حرم شيبتي على النار.
في ظلال النهج
تطواف تاريخي اجتماعي في ظلال نهج البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في ظلال النهج الذي نتحدث فيه برؤى أمير المؤمنين الاجتماعية. مستمعين الأفاضل، تطرقنا في الحلقات الماضية من خلال دراستنا لعهد مالك الأشتر رحمه الله إلى الفئات الاجتماعية عند الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، واليوم نتحدث بفئة اجتماعية أخرى وهي فئة التجار والصناع. وطبقة التجار تشكل وحدة اجتماعية عظيمة القيمة بعيدة الأثر في الكيان الاجتماعي، ولو أن اضطرابا ألم بنشاط هذه الطبقة لاضطرب المجتمع كله، وحدثت المجاعات في بعض الأطراف بينما تكدست المواد الغذائية في أطراف أخرى، وبينما توجد في بعض المناطق سلع كثيرة للاستهلاك توجد مناطق أخرى أشد نقصا في سلع الاستهلاك. وهؤلاء التجار في كلام الإمام عليه السلام على قسمين: منهم المقيم المستقر بماله وتجارته، ومنهم الجوال المضطرب بماله بين البلدان يرصد حاجة كل بلد فيتجر فيه بالسلعة التي يفتقر إليها، وأما الصناع فيجب أن ندخلهم في طبقة التجار ونفهمهم على أنهم منها هنا، وذلك لأمرين: الأول هو أن لكل من هؤلاء الصناع عملا خاصا مستقلا يتجر به وحده أو يشاركه فيه غيره، فهو يتمتع بنتيجة عمله وليس مستعملا لدى غيره كما هو حال العامل الآن. الثاني هو أن الوجدان الطبقي عند التجار والصناع واحد كما سنرى، والميزان في عد طائفتين من الناس طبقة واحدة هو وحدة الوجدان الطبقي فيهما. وهناك مستمعين الأفاضل تلازم وثيق بين الازدهار الاقتصادي والتجارة، فكلما نشطت حركة التجارة ارتفعت نسبة الإنتاج، وكلما ضعف أمر التجارة هبطت هذه النسبة، وتبعتها في الهبوط المكانة الاقتصادية للأمة. وعندما نبحث عن أسباب التدهور الذي حل بكثير من المجتمعات في عصر الإقطاع نجد أسبابا مختلفة، منها عدم الطرق التجارية الصالحة في جميع الأوقات بين مختلف أنحاء البلاد، ومنها قطاع الطرق وعصابات اللصوص والقتلة التي تترصد القوافل التجارية، ومنها عدم سلطة مركزية تبث الأمن وتضرب على أيدي المفسدين في الأرض، لأن السلطة المركزية في عصر الإقطاع كانت واهنة، وكان السلطان الفعلي بأيدي الإقطاعيين، وكان هؤلاء في حالة حرب دائمة فيما بينهم وفي شغل عن تأمين السبل والضرب على أيدي المفسدين. ومن الأسباب الرسوم الجمركية الفاحشة والضرائب الباهظة التي تفرض على البضاعة عند حدود كل مقاطعة وعند كل جسر ومعبر، مما يرتفع بثمن السلعة إلى مبلغ كبير لا يقوى عليه الفرد المحدود الدخل. هذه الأمور أضعفت الحركة التجارية وحصرتها في نطاق شديد الضيق، ونحن لا نشك في أن الإمام علي عليه السلام كان على وعي لهذا كله يوم كتب للأشتري رحمه الله عهده الذي عهده إليه، فقد استوصاه بالتجار خيرا وأمره أن يوصي بذلك ولاته وعماله. وما هذا الخير الذي أراده لهم إلا تسهيل مهمتهم ليؤدوا خدماتهم للمجتمع على الوجه الأكمل، فلا يجوز أن تكون المكوس والضرائب باهظة تستصفي الربح كله أو تبقي منه شيئا لا يسد الحاجة ولا يحمل صاحبه على المخاطرة، لأن ذلك يلجئه إلى أن يجمد ماله فلا ينميه بالتجارة، وعندئذ يلحق بالمجتمع من ذلك ضرر كبير ينشأ من توقف حركة العرض والطلب التي ينجم عنها هبوط المستوى الاقتصادي. ويجب أن يستتب الأمن لئلا يمسك الخوف التاجر عن التنقل ويقعد به الفرق من أن يذهب ضحية العدوان. قال عليه السلام: ثم استوصي بالتجار وذوي الصناعات وأوصي بهم خيرا، المقيم منهم والمضطرب بماله المترفق ببدنه، فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من التباعد والمطارح في برك وبحرك وسهلك وجبلك، وحيث لا يلتئم الناس لمواضعها ولا يجترئون عليه، فإنهم سلم لا تخاف بائقته وصلح لا تخشى غائلته، وتفقد أمورهم بحضرتك وفي حواشي بلادك. مستمعينا الأفاضل، ذهب سان سيمو المفكر الاجتماعي إلى أن الوجدان الطبقي الذي يميز طبقة الصناع والتجار هو الإنتاج، وإنماء الثروة الفردية عن طريق تشكيل المادة على نحو ينتفع به الإنسان أو عن طريق الاتجار بهذه المادة، وهم بهذا يخالفون طبقة الحاكمين، لأن هؤلاء يجعلون مظهر سلطانهم على الإنسان، أما التجار والصناع فقد جعلوا سلطانهم على المادة، ولذلك فهم طبقة مسالمة لا يخشى منها أحد، بخلاف من كان سلطانهم على الإنسان فإنهم ينزعون إلى الشر والتسلط. وسيمون الذي كان يكتب هذا في عام 1818 للميلاد يرى البرجوازية الصناعية والتجارية قد حققت انقلابا هائلا في نظرة الإنسان إلى وسيلة جمع المال، وبدلت المفاهيم الاقتصادية التي سيطرت على العقل الإنساني آلاف السنين. فبينما كانت هذه المفاهيم تقضي أن أحسن الوسائل لجمع المال هي السيطرة على طائفة من الناس وكذلك استعمالها، نرى هذه الطبقة الناشئة تؤكد أن السبيل الأفضل لذلك هو السيطرة على المادة وتسخيرها لحاجات الإنسان بقوى العلم. ويرى سيمون أن من الضروري للتقدم الإنساني أن تتاح لهذه الطبقة جميع فرص النمو لتعم ثروتها المباركة على النظرة التقليدية لوسائل جمع المال، وهذه الفكرة بديهية وقد وكدت جميع التجارب صحتها، ولا يصعب علينا أن نتبين روح هذه الفكرة في عهد الإمام عليه السلام، فقد رأينا أنه قد أوصى الحاكم بالتجار والصناع وأمره أن يرعى شؤونهم ويتفقد أحوالهم ويفسح لهم المجال، ليتسنى لهم أن يساهموا مساهمة خصبة في رفع مستوى الإنتاج وإنماء الحياة الاقتصادية. تأمل عزيزي المستمع قوله عليه السلام: فإنهم سلم لا تخاف بائقته وصلح لا تخشى غائلته، فإنه يؤكد في وجوب العناية بهم والرعاية لهم، لأنهم لا يخشى منهم شر، فطبيعة عملهم والوجدان الذي يدفعهم إلى هذا العمل فيهما خير المجتمع ورفاهه. وأما قوله عليه السلام: وتفقد أمورهم بحضرتك وفي حواشي بلادك، فبعد أن أمره وأمر عماله برعايتهم، فإنه يشبه أن يكون أمرا بإنشاء دائرة خاصة تعنى بشؤون التجار. مستمعين الأفاضل، يقول الإمام عليه السلام: واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقا فاحشا وشحا قبيحا واحتكارا للمنافع وتحكما في البياعات، وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة، فامنع من الاحتكار، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منع منه، وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به وعاقبه في غير إسراف. قلنا مستمعين الكرام إننا لا يصعب علينا أن نتبين روح هذه النظرية في عهد الإمام عليه السلام، ولكن في هذا العهد ملاحظة عميقة واعية غفل عنها سان سيمو وأولتها الأبحاث الاجتماعية الحديثة عناية كبيرة، وذلك أنه إذا كان من الحق أن نعترف بأن طبقة التجار والصناع طبقة محبة للسلم، طبقة يعود نشاطها على المجتمع بالخير، فإن من الحق أن نعترف أيضا أنها تصير في بعض الأحيان ذات نشاط عدواني مضر بالمجتمع، فعندما تستحكم العقلية التجارية في التاجر والصانع إلى حد أنها تدفع بهما إلى التماس الثروة من أقرب الطرق، عندما يحدث هذا تجنح هذه الطبقة إلى التسلط والسيطرة على الإنسان بصورة غير مباشرة ولكنها بالغة الضرر، وذلك بالاحتكار والتوسل به إلى السيطرة على الأسواق والتحكم بالأسعار وبالتطفيف في الموازين وبالغش وبيع الأصناف الرديئة وبكل طريق يضمن ربحا وفيرا في مقابل رأس مال قليل. عندما يحدث هذا الانحراف في عمل هذه الطبقة تصير خطرا. إذن كما تجب معونتها تجب مراقبتها أيضا، لئلا تنحرف انحرافا يضر بالشعب ويحرم الفقير من بلغة عيشه. فحينما ترتفع الأسعار وتبقى الأجور كما هي تحدث أزمة عند من لا تفي أجورهم بالأسعار الجديدة. هذه الظاهرة أي ظاهرة انقلاب هذه الطبقة إلى خطر لاحظها الإمام علي عليه السلام، وتقدم إلى عامله الكريم بأن يلاحظها وبين له العلاج. فعندما يحدث هذا الانحراف يتعين على الحاكم أن يقوم بتدبير زجري يرجع الأمور إلى نصابها، وذلك إما بمنع المحتكر من الاحتكار وإجباره على البيع بالسعر المعقول، وإما بتعميم المادة المحتكرة على تجار عديدين يبيعونها بالسعر العادل بالنسبة إلى الفريقين البائع والمستهلك. والسلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يقول وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم، ونحن نلتقي مرة أخرى ضمن جولة جديدة بين ربوع أدب المقاومة. راجينا أيها الكرام أن يروق لكم ما أعددناه لكم لهذا الأسبوع ويحظى بحسن إصغائكم ومتابعتكم. رافقونا حتى النهاية.
مستمعينا الأضايب، شاعرنا لهذه الحلقة من البرنامج هو محمد حكمة وليد، من مواليد مدينة اللاذقية سنة 1944، وهو طبيب أديب وسياسي. أكمل تعليمه الثانوي في مدينة اللاذقية وحصل على شهادة الطب البشري في جامعة دمشق في عام 1968، ثم سافر إلى بريطانيا للتخصص في أمراض العيون، فحصل على الدبلوم عام 1973، ثم على زمالة كلية الجراحين الملكية الإيرلندية لطب العيون وجراحتها في عام 1980، ثم زمالة كلية أطباء العيون البريطانية في عام 1990.
للشاعر محمد حكمة وليد اهتمامات أدبية متنوعة، وقد نشر العديد من قصائده ومقالاته في الصحف والمجلات، ومنها المسلمون والندوة والفيصل والمجتمع والإصلاح والبيان والمشكاة، وهو عضو في رابطة الأدب الإسلامي العالمية منذ 1989. من دواوينه الشعرية تراتيل للغد الآتي، أشواق الغرباء، حكايات أروى، وثلاثية الجرح والوطن.
نعم أعزائي الكرام، كتب الشاعر ثلاثية الجرح والوطن، وهي موجودة في ديوانه المخطوط تقاسيم على جيتارة الوطن، وهي عبارة عن ثلاث قصائد جاءت تحت العناوين الآتية: وطن الجرح، في وجه الباب المغلق، اللاذقية التي أريد، والقصائد الثلاث من شعر التفعيلية، تعبر عن صورة الوطن الجريح بكل واقعية، وتفضح الظالمين المستبدين الذين عاثوا الفساد في ربوع البلاد. كما تصور هذه القصائد الوطن الذي يرجوه الشاعر ويطمح إليه. يقول في قصيدة وطن الجرح:
يا وطن الجرح وزهو الفتح ونور الصبح، ألمت لجرحك يا وطني، يا وطن المفجوعين المذلولين بكل مكان، يا وطنا ما زال بجوف الليل يرتل آيات القرآن، يا وطنا حجمه الباغي بين جدار السجن وبين تراب القبر وبين المنفى في البلدان.
ويمتزج عند الشاعر حب الوطن والشوق إليه، فهو يعاني من ألم الفراق، فالروح في مكان والجسد في مكان بعيد، وهو يعبر عن ذلك بقوله مستذكرا ذكريات طفولته، هذه الذكريات التي جعلت الحنين إلى الوطن لا يفارقه:
أشتاق لعطرك يا وطني، للدوح وأشجار التين واللوز وزهر الليمون، يا فلا تزرعه أمي أشتاق إليك، يا حبا يسكن في كبدي أشتاق إليك، أشتاق إليك وأركب طائرة الأحلام
وأعبر فوق جبال الهند فوق السندي، أحط إلى السجن بأطراف الصحراء، أشارك أحبابي في السجن عذابهم وصلاتهم وقيامهم، وأقبل فيهم وطن الجرح وكل جراحك يا وطني.
أعزائنا الأفاضل، حول اللمسات الجمالية التي أضفتها النزعة الوطنية لدى الشاعر محمد حكمة وليد، ندعوكم لمتابعة هذا الحوار.
سلامي وتحياتي للدكتور سعدي عمران، دكتورة في اللغة العربية وآدابها، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، عندما نقرأ قصائد الشاعر السوري محمد حكمة وليد نلاحظ اللمسات الجمالية التي أضافتها النزعة الوطنية لإشعاره، والتي تعبر عن حبه وحنينه إلى الوطن. طيب، كيف وظفها الشاعر على صعيد مقاومة الحكام الظالمين وإدانة الاستبداد ومصادرة الحريات؟
في البداية نقدم لكم تحياتنا أنتم والمستمعين الكرام، الشاعر السوري المعاصر محمد حكمة وليد. عاش في مغتربه بجسمه ودواعي حياته العملية والعلمية التي تحيط به، ولكن روحه ومشاعره في الحقيقة ووجوده المعنوي، كل ذلك يحيا في حنين واغتراب انعكس على قصائده وأشعاره بشكل واضح، وعبر عنها بأساليب فنية فيها الكثير من الملامح واللمسات الجمالية. ورغم مرارة التجارب التي يطرحها في أشعاره ودواوينه، فقد تجلت لنا الإيجابية، الشعر المعبر عن الاغتراب عند الشاعر وتوظيف هذا الاغتراب في أدب المقاومة، باعتبار أن أشعاره تعتبر جزءا لا يتجزأ من أدب المقاومة، حيث كان ذلك عاملا من عوامل نمو الذات لتواجه الظلمة والطغيان. فهو أي الشاعر لم يستسلم في الحقيقة لقدر القربة، بل كان هذا القدر دافعا قويا الأمل باللقاء والعودة. وعلى سبيل المثال في قصيدته المعروفة التي عنوانها باسم غرباء، والغرباء هنا بالمناسبة ربما كانت فيها إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وآله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. في هذه القصيدة استهل الشاعر خطابه بتوجيه سامعيه إلى فؤاده الملتاع وقلبه الحزين الذي شط به، يعني بعد به المزار والبعد عن الأهل والوطن، فما عاد يسليه شعره الذي فقد فعاليته في ذات الشاعر لطول ألم الفراق والجوع بسبب البعاد عن هذا الوطن، حتى قال في هذا المجال: تلو فؤادي فقلبي اليوم حيران، قد مسه بعدكم هم وأحزان، إني لألمح في فيض الدموع أسا، قلب يعذبه نأي وهجران، براه طول الجوع مما ألم به، فليس يطربه شعر وألحان. في هذا الصدد في الحقيقة يوجه الشاعر خطابه الشعري إلى جموع الغرباء الذين تجمعهم رابطة الغربة وتشتبك ذاته مع واقعهم المؤلم، فنرى أن لغته تتحد وتتصادم مع واقع الغرباء المحارب والمحاصر والمليء بالعقبات. لذلك ينتهز الشاعر الفرصة فيبث فيهم معاني الصبر والجهاد، وهذا هو في الحقيقة الجانب الإيجابي الذي سبق وأن أشرنا إليه في أشعاره التي يتحدث فيها عن تجربة الغربة والابتعاد عن الوطن والحنين إلى الوطن. يقول في هذا المجال: هذه سفين الورى تاهت، وليس لها في لجة الكفر والإلحاد ربان، أنتم لها يا جنود الحق فاصطبروا، ما ضاع حق له جند وأعوان، وإن تساقطت الأبدان هامدة فالحق تفديه أرواح وأبدان. الحقيقة يعني الحديث يطول عن هذا الشاعر محمد حكمة وليد، لأنه يعتبر من الشعراء الغزيرين الإنتاج، لديه الكثير من الدواوين والكثير من الأشعار حول الغربة وحول الاشتياق والحنين للوطن والأساليب الجميلة التي صاغ من خلالها أشعاره. لكننا نقول كخلاصة وكنتيجة لحديثنا، نقول إن الغربة هي تجربة إنسانية ذاق الشاعر ومرارتها وتجرع غصصها، ومع بعده عن الوطن إلا أن حنينه اتسم بالإيجابية الفاعلة والتحم مع المجموع وهو في شوق إلى اللقاء، ولذلك جاءت تجاربه في هذا الموضوع متجردة من الإنعزالية ومن الذاتية، وأظهر فيها العمل الدائم للاتصال بالمجموع العام، كما أن تناول الشاعر لهذا الموضوع، يعني موضوع الاغتراب والحنين إلى الوطن جاء بأسلوب شعري يجمع بين جمالية البناء وقوة التأثير في ذات الوقت.
أشكر حضوركم الطيب دكتور سعدي عمران، دكتورة في اللغة العربية وأدبها من طهران.
مستمعينا الأفاضل، المزيد من القصائد والأشعار للشاعر السوري المعاصر محمد حكمة وليد سنستعرضها بعد هذا الفاصل، إذن كونوا معنا وكونوا برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي أدب المقاومة.
أدب المقاومة. أدب المقاومة برنامج يستعرض تاريخ الشعر المقاومة ويحلل نماذج منه ويلقي نظرة على أعلامه في إيران والعالم العربي بشأن قضايا الأمة المصيرية مثل الثورة الإسلامية والاحتلال الصهيوني لفلسطين وكفاح الشعوب المظلومة ضد الطغيان.
أيها الكرام، يكشف الشاعر الإسلامي محمد حكمة وليد عن مكنونات حبه للوطن الحبيب وفضحته دموعه، فعرف ذلك الحب البعيد والقريب، وعندما أبصره أحد الرفاق وسمع شعر الحنين لديه أظهر الشفقة وقال: لما لا تسوي وضعك وتعود إلى حضن بلدك؟ فرد الشاعر عليه بقسوة فقال:
وضعي سوي أيها الرفيق، وضعي سوي أيها الرفيق، ما كنت يوما مجرما ولم أتاجر بالحشيش والرقيق، لم أقطع الطريق، لم أسلب اللقمة من فم الجياع، ولم أعرض البلاد للضياع، لم أسلب الأفراح من عيون الأمهات، ولم أيتم الأطفال، لم أنكل الزوجات، لم أجرجر الشيوخ يطرقون باب السجن واجمين ليطلبوا من حضرة الجلاد نظرة لقوة السجين، ومن صغاره يردهم بعد العناء خائبين.
ويرد الشاعر على ذلك الرفيق الذي دعاه لتسوية وضعه والعودة إلى الوطن، وكأنه نسي الشروط التي يفرضها السلطان على العائدين، وهي التبرؤ من معتقداتهم السابقة وأخلاقهم وعاداتهم، والرضا بالركوع والخنوع للطاغية، بينما أتباع النظام من المخبرين المجرمين ينعمون بالرفاه ويقامرون بمصير الأمة ويسرقون خيراتها. وضعي سوي أيها الصديق، ومن يسوي وضعي الذي تقول؟ المخبر ذو الوجه الصفيق، أم ذلك اللص العريق، أم ذلك الجلاد وهو في دمائنا غريق؟
أعزائنا الكرام، يعد موضوع الغربة والحنين من الموضوعات التي لازمت الإنسان في حله ورحيله، وقد تجلى هذا الموضوع عند أغلب الشعراء الذين ذاقوا مرارة البعد والفراق، وكانت العوامل السياسية من العوامل التي أرغمت كثيرا من أبناء العالم العربي على ترك أوطانهم، ومن هؤلاء الشاعر السوري محمد حكمة وليد الذي غادر بلاده من أجل الدراسة في بريطانيا، فغدا في غربته يقطر ألم الفراق ويحمل أمل العودة واللقاء لذا جاء موضوع الغربة والحنين بارزا في نتاجه الشعري بروزا يجذب الناقد للوقوف عليه بوقفة نقدية تتلمس تجربته المتميزة في هذا الموضوع.
نعم أعزائي الكرام، وتبرز غربة الروح في ظل الطغيان المادي في حياة المسلمين، وشاعرنا تبرز لديه الغربة الروحية المتمثلة في عدم التكييف الاجتماعي والنفسي، وتبدو دلالاته في رفض ما يفرضه النظام الظالم من كبت للصوت وللحرية، وفي عدم التكييف النفسي مع من يخالفه بالمعتقد.
ومن أولى قصائده في هذا المجال قصيدة تحمل تأملات الشاعر الروحية واتحاد الذات مع أشواقها الإيمانية المغتربة والمبتعدة عن مراتع الصبا والإيمان والمصطدمة مع الجاحدين المنكرين الأشقياء الذين ابتعدوا عن التفكير المنطقي الصحيح. يقول في مستهل قصيدته: يا ربي من ديواني أشواق الغرباء.
يا ربي يا نور اليقين، يا من بوحيك أستبين، كم ذا يماري المدعون ويجحد المتنكرون، لكنهم لو يعلمون عن الحقيقة غافلون، وبكفرهم هم أشقياء في الضلالة يعمهون، لو فكروا في خلقهم يوما لعادوا مهتدين.
أبيات الشاعر في ابتهاله ذاك تقوم على المفارقة الكاشفة عن غربة الحق الذي يؤمن به الشاعر، إنها غربة الذات والمبدأ معا، والمفارقة تتولد من المقابلات المعنوية بين الحق المبين والهدى والنور، وبالمقابل هناك الكفر والشقاء والضلالة، والشاعر يلعن هؤلاء الضالين، بل تصبح هذه الأمنية هي أهم وأغلى أمنية يسأل الله تحقيقها.
أيها الأخوة والأخوات، تقبلوا منا شكرنا الجزيل على طيب المتابعة. موعدنا معكم سيتجدد إن شاء الله في حلقتنا المقبلة من أدب المقاومة.
شكرا على طيب متابعتكم، وحتى الملتقى أطيب التحيات والمنى. في أمان الله.
في أمان الله.
كنتم وبرنامج أدب المقاومة،
من تأليف الدكتور سعد الشحمان،
وتقديم شيماء كريم وخالد خليل،
وإنتاج حوراء بلال.
على خدي دموع الشوق يجري العذاب، تباغتني البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. على خدي دموع الشوق يجريها العذاب، تباغتني البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلة